بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنواصل بحول الله تعالى وقوته في شرح كتاب فضل الإسلام. قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم، إلى قوله: وما كان من المشركين، وقوله: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وفيه حديث الخوارج وقد تقدم، وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما أوليائي المتقون. وفيه أيضا عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن بعض الصحابة قال: أما أنا فلا آكل اللحم، وقال آخر: أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال آخر: أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال آخر: أما أنا فأصوم ولا أفطر. فقال صلى الله عليه وسلم: لكني أقوم وأنام وأصوم وأتزوج النساء وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فتأمل إذا كان بعض الصحابة لما أراد التبتل للعبادة قيل فيه هذا الكلام الغليظ، وسمي فعله رغوبا عن السنة، فما ظنك بغير هذا من البدع، وما ظنك بغير الصحابة. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم. ومراده رحمه الله تبارك وتعالى بعقد هذا الباب أن يبين أن المسلم حقا وصدقا هو من التزم الإسلام قولا وعملا. أما ادعاء الإنسان أنه على الإسلام وأنه على الحق وانتسابه للإسلام وأهله دون التزام واستقامة على الإسلام قولا وعملا، فإن هذا لا يفيده، وإن رفع شعاره وإن انتسب إليه وإن زعم أنه عليه، فما كل من ادعى شيئا ثبت له، وما كل من نسب نفسه لشيء ثبتت نسبته إليه. فمجرد الانتساب والدعاوى والشعارات لا يثبت بها شيء، ولو كانت الدعاوى المجردة تنفع لا نفعت المنافقين، فإن الله جل وعلا قال في كتابه: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فالدعاوى هذه العارية عما يشهد بصحتها لو كانت تنفع لنفعت هؤلاء، جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا نشهد إنك، إن الدالة على التوكيد، فأتوا بشهادة مؤكدة: نشهد إنك لرسول الله. قال الله: والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وكذلك لو كانت الدعاوى المجردة نافعة لانتفع بها اليهود والنصارى، قال الله تبارك وتعالى عنهم: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. هذه دعوة من الدعاوى العريضة، قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، فرد الله دعواهم بقوله: قل فلما يعذبكم بذنوبكم. وهذه الآية دليل على أن الحبيب لا يعذب محبوبه، فالله جل وعلا يقول: لو كنتم، يقول لهم: لو كنتم أحبابي فلما أعذبكم، بل أنتم بشر ممن خلق، يعني يجري عليكم ما يجري على البشر وعلى خلق الله عز وجل. ولذلك قال: يغفر لمن يشاء، وهذا فيه رد على زعمهم هذا، فالله جل وعلا بيّن لهم أنه يغفر، ولكن لمن رفع الشعارات؟ لا، ولمن ادعى الدعاوى يغفر لمن جاء بأسباب المغفرة. قال: بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. وكذلك الله جل وعلا يعذب من أتى بأسباب العذاب. ولله ملك السماوات والأرض، يعني أنتم مملوكون من جملة ما يملكه الله، وكلكم راجع إلى الله. قال الله عز وجل: بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. وهذا معناه أنه سيجازي كل أحد بما قدم، كما قال الله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فهؤلاء ادعوا دعاوى عريضة، ودعواهم كثيرة، منها قول الله جل وعلا: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. وهذه أيضا من الدعاوى العريضة. قال الله عز وجل: تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ثم بين الله جل وعلا أن الجنة لا تنال بالدعاوى ولا بالشعارات. أهل الجنة من هم؟ قال: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومن دعاواهم ما أبانه الله جل وعلا في قوله: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. فرد الله هذه الدعوة، قال الله عز وجل: قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. فالله جل وعلا جعل حالهم بين أمرين: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا. إن كان الله جل وعلا قد أعطاكم عهدا بهذا فسيحصل لكم ما زعمتم. أم تقولون على الله ما لا تعلمون، وأم هنا بمعنى بل، يعني بل تقولون على الله ما لا تعلمون. ثم بين الله جل وعلا أن النجاة من النار وأن الفوز بالجنة إنما يكون بالإيمان وبالعمل الصالح لا بالدعاوى. قال: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. إذن الأمر ليس بالدعاوى ولا بالشعارات ولا باللافتات، فدخول جنة الله عز وجل والنجاة من النار يكون بالإيمان وبالعمل الصالح وبالاستقامة على دين الله سبحانه وتعالى. فإذا قال الإنسان: أنا مسلم، فما الواجب عليه؟ الواجب عليه التزام الإسلام قولا وعملا. أما أن يدعي أنه على الإسلام وأنه على الدين وأنه على الحق وهو يشرك بالله عز وجل في ربوبيته، ويشرك بالله في ألوهيته، ويشرك بالله في أسمائه وصفاته، بل يحارب التوحيد ويحارب أهل التوحيد، هل هذا على الإسلام؟ لا، هذا يدعي دعوى لا دليل عليها، لا دليل عليها، وليس هناك ما يشهد بصحتها. فهمنا هذا؟ فالله جل وعلا بين لنا أن النجاة كما قلنا إنما تكون بالإيمان وبالعمل الصالح. وآخر كذلك يقول لك: أنا أحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإذا به يحارب سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويعبد الله جل وعلا بالبدع، ويبغض السنة، ويبغض أهل السنة، ويواقع الكبائر، هل هذا صادق في دعواه؟ لا. قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وكما قال ابن القيم رحمه الله: شرط المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا عصيان، فإذا ادعيت له المحبة مع خلافك ما يحب فأنت ذو بهتان،
أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ما ذاك في إمكان. فمراده رحمه الله أن يبين لنا أن الإسلام ليس بالتمني ولا بالتحلي، وإنما هو استقامة على صراط الله تبارك وتعالى المستقيم، استقامة على العلم والعمل، استقامة على ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن فارق هذا فارق الإسلام والسنة، فارق الإسلام والسنة. وإن ادعاهما ورفع شعارهما وصاح بهما ليلا ونهارا وسرا وجهارا فهو ليس على شيء حتى يأتي بما يصدق هذه الدعوة وهذا الشعار الذي رفعه من الإيمان والعمل الصالح. قال: باب قول الله تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم. ومحاجتهم في إبراهيم هذه من الدعاوى العريضة التي ادعوها، وهي ادعاء اليهود أن إبراهيم كان يهوديا وأنه على دينهم وهم على دينه وأنه على ملتهم وهم على ملته. وهذه الدعوة أيضا ادعاها من؟ النصارى. صار ادعوا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان نصرانيا وأنه على دينهم وأنهم كذلك على دينه ومن أتباعه. فهذه دعوة عريضة قد رفعوها. قال الله عز وجل في رد دعواهم هذه: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده. وهذا كما هو حال من حال بعض الجهل، يقولون لك ابن تيمية وهابي، ابن تيمية وهابي. حال هؤلاء المتأخرين كحال أولئك. ابن تيمية عاش قبل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بقرون، فكيف ينسب إليه؟ كذلك جاء إبراهيم أولا ثم أنزلت التوراة والإنجيل من بعده، فكيف ينسب إلى أنه كان يهوديا أو كان نصرانيا؟ فهمنا هذا. وهم يريدون ماذا؟ يريدون من قولهم إن إبراهيم كان يهوديا أو كان نصرانيا، يريدون أن من خالف دينهم فقد خالف دين إبراهيم، هذا الذي أرادوه. فهمنا هذا. فالله عز وجل أبطل دعواهم هذه بقوله، قال تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. هذا وجه من وجوه الرد، أن يقال لهم إن التوراة والإنجيل إنما أنزلت بعد إبراهيم. ثم قال الله عز وجل: ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم. محاجتهم فيما لهم به علم قالوا في الأحكام، قال أهل التفسير في الأحكام التي في كتبه من أمر الحلال والحرام، وبعضهم قال ما كان من شأن موسى وعيسى، وبعضهم قال ما كان من شأن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وعلى هذا كل من تكلم في مسألة لا علم له بها فإنه سالك لسبيل اليهود والنصارى. فهمنا هذا. فلا يجوز الإنسان يتكلم في مسألة لا علم له بها. هنا قال: فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم، وهذا الوجه الثالث من وجوه الرد، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إذن الآن برأ الله جل وعلا نبيه أن يكون تابعا لليهودية أو أن يكون تابعا للنصرانية أو أن يكون من المشركين. بقي الشاهد، هل اليهود والنصارى من أتباع إبراهيم؟ هل هم على ملته؟ هل هم على طريقته، على دينه؟ ماذا قال الله عز وجل؟ إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، أي في زمانه، فوحدوا الله جل وعلا. هل اليهود على توحيد الله؟ لا، كانوا يعبدون عزيرا. هل النصارى على التوحيد؟ لا، كانوا يعبدون من؟ يعبدون المسيح. طيب أسألكم بالله، من ترك ملة إبراهيم خلفه ظهريا في أصلها الذي هو التوحيد، هل هذا يكون من أتباعه؟ لا. ولذلك قال الله عز وجل: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، أي في زمانه. طيب ثم من؟ قال: وهذا النبي. إشارة هنا لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم بنص هذه الآية كان على ملة إبراهيم. وهذا النبي والذين آمنوا، الذين آمنوا معه أي مع الرسول صلى الله عليه وسلم، من هذه الأمة الذين تابعوه في أصل ما جاء به وفي تفاصيل ما جاء به، هؤلاء أولى الناس بإبراهيم. قال: والله ولي المؤمنين. والشاهد في الآية أن اليهود والنصارى والمشركين ادعوا أنهم من أتباع إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأنهم على دينه وملته، وهذه الدعوة قد ردها الله. لما؟ لأنه لا يوجد ما يشهد لها. فإن نظرت إليهم في العقيدة وجدت أنهم على غير عقيدة إبراهيم، وإن نظرت إليهم في مخالفاتهم وتعنتهم ومعاصيهم وجدت أنهم على خلاف ما كان عليه إبراهيم من الديمومة على طاعة الله عز وجل. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، والقنوت هو دوام الطاعة، والحنيف هو المقبل على الله المعرض عن كل ما سواه، أو هو القائم بالتوحيد التارك للشرك والتنديد. فهل كانوا على هذا؟ لا، هذه دعاوى باطلة. ومراده أن يقول لك: كذلك من ادعى أنه على الإسلام وأنه على عقيدة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى منهج الرسول، فإننا ننظر في حاله، فإن كانت عقيدته كعقيدة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت عبادته كعبادة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يلتزم السنن ويترك البدع ويلتزم الطاعة ويترك المعصية، فهذا صادق في دعوة. وأما إن كان على خلاف هذا فهو كاذب كغيره ممن رفعوا الشعارات وكذبوا فيها. قال: وقوله: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ومراده من هذا أن يقول لك: كيف يكون على ملة إبراهيم من رغب عن ملته؟ الرغبة، أصل الرغبة طلب حصول ما هو محبوب، هذا أصل الرغبة. والرغبة إذا عديت بفي يقال رغب في كذا، رغب في كذا يعني أراده وسعى في تحصيله، ورغب عن كذا معناه أعرض عنه وتركه. هنا قال: ومن يرغب عن ملة إبراهيم، المعرض عن ملة إبراهيم الذي تركها ولم يتابع إبراهيم عليه الصلاة والسلام في عقيدته ولا فيما كان عليه من طاعته لربه، هل هذا يكون على ملته؟ كيف يكون على ملته؟ قال: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. فمراده أن من نبذ ملة إبراهيم وتركها فليس من إبراهيم في شيء، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام ليس منه في شيء، ولا ينتفع بادعاء ما ادعاه، فهذا ادعاء خال من المتابعة ومن التأسي ومن اتباع ما كان عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وكذا من ادعى أنه على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وكان مخالفا له في عقيدته وعبادته وأخلاقه وسلوكه ومعاملته وطاعته لربه عز وجل، فهذا ما له من هذا إلا الدعاوى التي لا تهدي على أصحابها شيئا ولا تعود عليهم بنفع. قال: وفيه حديث الخوارج. وقد تقدم حديث الخوارج الذين ادعوا ماذا؟ ادعوا الحرص على السنة، وادعوا الجد والاجتهاد في الطاعة وفي العمل الصالح. مع هذا ومع وصف النبي صلى الله عليه وسلم لهم قال: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وقراءتكم إلى قراءتهم، وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. طيب، ما السبب في هذا؟ هم الآن يدعون أنهم الذين هم على الحق، وأنهم أشد الناس تمسكا واتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم. هذه دعوة دليلها أن ينظر في متابعتهم للرسول صلى الله عليه وسلم، فهل كانوا من أهل المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ولذلك هم كاذبون في دعواهم هذه. فهمنا هذا؟ فمن أعرض عن هديه وعن سنته لا يكون من أتباعه، لا يكون من أتباعه ولا على دينه، وإن رفع الشعار وإن كتب ذلك في جبهته. فهمنا هذا؟ هذا ما ينفع. الذي ينفع هو الصدق، الذي ينفع هو الإيمان والاستقامة على الدين علما وعملا، هذا هو الذي ينفع. كذلك من ادعى السلفية قال: أنا على السلفية وأنا السلفي وأنا وأنا وأنا، ينظر في هذه الدعوة، ما دليلها؟ ما شاهدها؟ ما الذي يصدقها؟ فالدعاوى ما لم تقم عليها بينات فأصحابها أدعياء، أدعياء. قال: وفي الصحيح، يعني في البخاري ومسلم، أنه قال: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما أوليائي المتقون. هذا الحديث: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما أوليائي المتقون، ذكره الشيخ رحمه الله، والذي في الصحيحين عن عمرو بن العاص قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول جهارا غير سر، يقول جهارا غير سر: ألا إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. هذا الذي في الصحيحين: إنما ولي الله وصالح المؤمنين. وجاء كذلك في مسند الإمام أحمد من حديث معاذ: إن أولى الناس بي المتقون، من كانوا وحيث كانوا. هذا في مسند الإمام أحمد، وصححه العلامة الألباني رحمه الله. والشاهد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حاصر وقصر أولياءه في من؟ قال: وصالح المؤمنين. فأولياؤه الصالحون من أهل الإيمان، النبي صلى الله عليه وسلم حصر وقصر أولياءه في هذا. طيب، فمن لم يكن من صالح المؤمنين وانتسب إليه وإلى دينه وإلى سنته، هل هذا يكون صادقا؟ لا، هذا يكون كاذبا، هذا كاذب في دعواه، وادعاؤه هذا لا يفيده شيئا، لقوله: إنما ولي الله وصالح المؤمنين. الولي للنبي صلى الله عليه وسلم وأولى الناس بالنسبة إليه وإلى دينه المؤمن الصالح. المؤمن هذه تخرج لك جميع من لم يكن على الإيمان، تخرج لك أهل الشرك من اليهود ومن النصارى ومن الهندوس والبوذيين ومن عباد البقر ومن عباد الأنبياء وعباد الأولياء. هؤلاء جميعا ليسوا بأولياء للنبي صلى الله عليه وسلم. إيمان وصلاح، والصالح من صلحت عقيدته وصلح عمله فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من ليس بمؤمن وليس بصالح لا يكون من أوليائه وإن ادعى ذلك. وهذا ما جاء في القرآن، قال الله عز وجل وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه ومن وجبريل وصالح المؤمنين. إذن الدعاوى ما تفيد شيئا. قال وفيه أيضا يعني في الصحيحين عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن بعض الصحابة قال أما أنا فلا آكل اللحم، وقال آخر أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال آخر أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال آخر أما أنا فأصوم ولا أفطر، فقال صلى الله عليه وسلم لكني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهؤلاء لما قالوا ما قالوا وفعلوا ما فعلوا ما مرادهم؟ أرادوا ماذا؟ أرادوا الاجتهاد في عبادة الله سبحانه وتعالى، وأرادوا مزيد الأجر، مزيد الأجر. فهم أرادوا ماذا؟ أرادوا الأخذ بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم والاجتهاد في ذلك، بل والزيادة على ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لهم هديه، قوله لكنني أقوم وأنام وأصوم وأتزوج النساء وآكل اللحم، يعني معناها أنكم قد فارقتم سنتي وإن ادعيتم أنكم عليه. فأنا أقوم وأنام وفيكم من يقوم ولا ينام، وأنا أصوم وأفطر وفيكم من يصوم ولا يفطر، وأتزوج النساء وفيكم من ترك زواج النساء، وآكل اللحم وفيكم من ترك أكل اللحم. إذن هذه التروك كانت من الرغبة عن السنة. قال فمن رغب عن سنتي فليس مني. فمن رغب عن سنتي في أي شيء؟ ما ذكره لإفادة العموم. فليس مني، هذه براءة. إذن من ادعى أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعادي السنة، يعادي سنته، يعادي اللحية، يعادي تقصير الثياب، يعادي الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ترك مصافحة النساء، في ترك الاختلاط مع النساء، يعادي سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به، هل هذا على السنة؟ لا، هذا قد رغب عن السنة. من ترك عبادة النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بالبدع، عبد الله بالبدع، ترك قراءة القرآن وترك ذكر الله سبحانه وتعالى الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بالصياح وبالتصفيق وبرفع الأصوات وبضرب المزامير وبضرب النوبات والطارات، هل هذا على السنة؟ هل هذا سيقربه إلى السنة؟ لا، بل هذا من أسباب براءة النبي صلى الله عليه وسلم منه ومن فعله. فمن رغب عن سنتي فليس مني، فعليهم أن لا يفرحوا بهذا، لا تفرحوا بهذه البدع وبهذه الضلالات. وما حلت البدعة إلا وذهبت السنة. ولذلك تجد أن من يجتهدون في إقامة البدع يتركون ما أوجب الله سبحانه وتعالى، تجد أن بعضهم يصيح ويتراقص ويتواجد في هذه الحلق المبتدعة إلى الصباح، ثم إذا أذن الأذان انظر إليهم، هل سيأتون يصلون الفجر في المسجد؟ لا، ما يأتون. أعلى هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، ها؟ ولذلك قال فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن الشاهد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ ممن رغب عن سنته. وإن ادعى الاجتهاد، وإن ادعى أنه متابع للنبي صلى الله عليه وسلم، فالعبرة بموافقته صلى الله عليه وسلم. هل أنت توافقه في جميع ما تأتي وتذر، فإن كان الأمر كذلك فأنت من أتباعه ومن أوليائه ومن محبيه، وإن كنت تخالفه في عقيدته وفي عبادته في ذكره لربه سبحانه وتعالى في ديمومته على طاعة الله عز وجل، فكيف تدعي أنك على سنته وأنك على طريقته؟ هذا من الكذب. قال الشيخ رحمه الله: فتأمل إذا كان بعض الصحابة لما أراد التبتل للعبادة قيل فيه هذا الكلام الغليظ. انظروا، هؤلاء ما اخترعوا يعني أمورا من عند أنفسهم. أصل الصيام مشروع، وأصل القيام مشروع، هذا مشروع، فهمنا هذا. فماذا فعلوا؟ أرادوا مزيد اجتهاد في طاعة الله وفي عبادته، ومع هذا عد النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة على ما جاء به، عداه ماذا؟ رغوبا عن السنة، وتبرأ من فاعليه. فكيف بمن جاء بأمر ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أصلا؟ هذا لا شك أشد رغوبا عن السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم أشد براءة منه. قال: فتأمل إذا كان بعض الصحابة لما أراد التبتل للعبادة قيل فيه هذا الكلام الغليظ، وسمي فعله رغوبا عن السنة، فما ظنك بغير هذا من البدع؟ شوف هذا الأمر الذي ربما عده الكثير من الناس ماذا؟ أمرا يسيرا، فهمنا هذا؟ لكن إنسان يا أخي قال يريد أن يقوم الليل كله، هذه زيادة في الخير، ما الذي في هذا؟ فهمنا هذا؟ قال: فما ظنك بغير هذا من البدع، من البدع العظيمة التي ابتدعها بعض طوائف هذه الأمة، وما ظنك بغير الصحابة؟ هؤلاء من الصحابة، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من فعلهم هذا، فتبرؤه مما سواهم من باب أولى. ما يأتيك الشيطان يقول لك أنت إنما فعلت هذا محبة في النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا رآك أو وجدك لا يتبرأ منك. صلى الله عليه وسلم تبرأ ممن هو أفضل منك، تبرأ من عبادتهم وتبرأ من عملهم. قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا الكلام وهذا التغليظ قاله لمن؟ للصحابة رضوان الله تعالى عليه. فتبرأ من ماذا؟ من هذا العمل الذي أتوا به، فهمنا هذا؟ فمن جاء بهذه البدع الكبار فبراءة النبي صلى الله عليه وسلم منه من باب أولى، ومن كان من غير الصحابة الذين هم أحبابه وأنصاره وأتباعه فبراءته من غيرهم من باب أولى. وإياكم ماذا؟ أن تستصغروا شيئا من البدع، إياك أن تستصغر شيئا من البدع. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإن البدع لا تزال تخرج الإنسان من صغير إلى كبير حتى تخرجه إلى الإلحاد والزندقة، كما وقع هذا لغير واحد. ذكر هذا في مجموع الفتاوى في المجلد 22 في الصفحة 6 بعد 300، فهمنا هذا؟ طيب، إذن مراده رحمه الله تبارك وتعالى أن يبين لك أن الإسلام الذي مضى فضله، وأن الإسلام الذي فسرناه إنما ينتفع به صاحبه ويكون من أهله حقا وصدقا إذا التزمه علما وعملا، فهمنا هذا؟ أما من لم يلتزمه علما وعملا وإن ادعى أنه على الإسلام وكتب له في أوراقه الثبوتية الديانة مسلم، فهمنا هذا؟ ولم يكن على الدين ولا على الإسلام، فإن هذا لا ينفعه أبدا. هذا الذي أراده الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى، وهي دعوة منه رحمه الله إلى التمسك بالإسلام علما وعملا، أن نستقيم على الدين وأن نستقيم على الإسلام وعلى ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن نصدق الله جل وعلا في ذلك، هذا هو الذي ينفع. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.